المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله: رتب هذا الكتاب على أبواب الفقه. فلما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الطهارة وبيان أنواع المياه وما جاء في ذلك، ثم بيّن الأواني وما يجوز وما لا يجوز، ذكر ما يحرم من الأواني وما يجوز، ثم ذكر بعد ذلك الاستنجاء وما يتعلق به من أحكام، ثم ذكر الوضوء وسنن الوضوء وسنن الفطرة وما إلى ذلك، ثم ذكر النجاسة وبيّن النجاسات التي على البدن ولا على الثوب ولا على الأرض وما يتعلق بذلك. ثم لما انتهى من ذكر هذا ذكر أبواب الحيض وما بيان الحيض وما يتعلق بذلك. ثم لما انتهى ذكر هنا المسح على الخفين لأنه متعلق بالوضوء، لأنه من تمام الوضوء، فحالة يحتاج المتوضي إلى أن يمسح على خفيه أو يمسح على العمامة. ذكر هذا المصنف رحمه الله هذا الباب بعد ذكر الوضوء مناسب لأنه يتعلق بأحكام الوضوء. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
نعم، حديث المغيرة هذا يدل على مشروعية المسح، وأن المسح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على شرط الطهارة، فإنه قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. فمفهوم هذا أنه لو لبس الخفين على غير طهارة لوجب خلعهما وغسل القدمين، لكن قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث المسح وما يتعلق به هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإن خالف فيه بعض أهل البدع الذين لا يقولون بالمسح، وربما قالوا بمسح القدم ولا يقولوا بمسح الخف، وهذا منهم في مخالفة للسنة من ناحيتين: عدم المسح على الخفين وجواز المسح على القدمين حسب ما يقولون، وهذا كله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لظاهر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وأمر بالمسح على الخفين، وقال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وكل هذا وضحه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذا ردا على أهل البدع الذين لا يقولون، بعض أهل البدع الذين لا يقولون بالمسح، يقول: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 70 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في موطن آخر: قد صح المسح عنه صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله ومن إقراره أكثر من 70 نفسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس فيه شيء، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع كالرافضة الذين لا يقولون به، هذا مخالفة للسنة كما خالف السنة في مواطن كثيرة، ولكن هذا في ذكر هذه المناسبة. وإن المسح أمر مشروع وهو رخصة من رخص الله التي امتن بها على عباده، ولذلك كان المسافر لما كان السفر مظنة المشقة ومظنة البرد ومظنة قلة المياه، جعل النبي عليه الصلاة والسلام المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. أما المقيم الذي أقل كلفة من المسافر جعل له يوما وليلة، فيمسح المسافر المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، وهذا من سماحة الشريعة والحمد لله، ومن سهولتها ودفع الحرج والمشقة عن المسلمين. فكل هذه من الأشياء التي هي من محاسن هذا الدين، ومن الأشياء التي يسرها الله علينا على يدي هذا النبي الكريم وبشريعته صلى الله عليه وسلم الشريعة السمحة التي وصفت بالسماحة والحمد لله، لأن الله وصف نبينا بأنه يضع الأغلال والعصار التي كانت على من قبلهم، فهو هذا الدين الإسلامي والحمد لله في غاية اليسر من السهولة، فنسخ ما كان فيه مشقة من مكان فرضه الله على الأمم قبلنا وحصل التسهيل. ومن أفضل ذلك وأهم ذلك ما أن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة 50 صلاة فتجاوز عنها وجعلها 5 صلوات وجعل ثواب 50 صلاة لهذه 5 صلوات، فكل هذا من فضله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ولطفه ورحمته بها.
وللأربعة أنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، لما ذكر مصنف هذا الحديث الذي في إسناده ضعف ولم يرتض بين ضعفه المصنف رحمه الله أعقبه بهذا الحديث الذي هو أصح منه وهو حديث علي ليبين مكانة الحديث هذا، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله. هذا الحديث غير ثابت وغير محفوظ. أما قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت، وهذا الشاهد وهذا هو مكان الدلالة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، فهو رآه يمسح الظاهر ولم يمسح الأسفل، فدل على أن ما هذه الرواية وأنه أسفل الخف هذه غير محفوظة وأن غير ثابتة. فهذا علي رضي الله عنه من أكثر الملازمين للرسول في حضره وفي سفره وهو زوج ابنته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن هذا هدي صلى الله عليه وسلم أن المسح هو أعلى الخف وليس بأسفله، لأن علي رضي الله عنه يخبر أنه رأى النبي يمسح ظاهر خفيه.
وعن صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
نعم، هذا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره من العلماء رحمهم الله. وهذا الحديث فيه بيان متى يمسح ومتى يجب أن يخلع، لا يجوز له المسح، فبين أن المسلم إذا توضأ ولبس خفيه وهو على طهارة كاملة أنه يمسح إذا كان مسافر 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بذلك أنهم إذا كانوا في سفر أن يمسحوا 3 أيام بلياليها. لكن سبق لنا من شرط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أدخلتهما طاهرتين، فهذا يشترط أن يلبس الخفين وهو على طهارة. وإذا كان مسافر يمسح 3 أيام بلياليها ولا يحتاج خلعها، وإلا إذا أجنب، فإذا كانت عليه جنابة فإن المسح لا يكفي، لا بد من غسل القدمين، لأنه قال نمسحهما إلا من جنابة ولكن نمسحهما من البول ومن الغائط ومن النوم. النوم من نواقض الوضوء، إذا نام الإنسان كان يمسح على يتوضأ ويمسح على خفيه، إذا قضى حاجته بوله أو غائطه كذلك يتوضأ ويمسح على خفيه، فهو يمسح في كل نواقض الوضوء ما عدا الجنابة، فإذا كان عليه جنابة سواء كان مقيما أو مسافرا فإنه يلزمه أن يخلع خفيه ويغسل، ولا يجوز أن يمسح إذا كان عليه جنابة.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم على نحو ما مر من الحديث السابق الذي رواه أهل السنن وصحه ابن خزيمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا كانوا في السفر أن يمسحوا 3 أيام بلياليها. وهذا الحديث الذي رواه مسلم يؤيد ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح في المقيم يوم ليلة وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، لأن السفر مظنة المشقة. ولذلك السفر الإسلام الحمد لله شرع لنا فيه أمور كثيرة من التلخص. أولا أن الصلاة تقصر فيه 2 ركعتين للمسافر، وكذلك يجوز الفطر في رمضان للمسافر، وكذلك يجمع بين الصلاتين إذا كان مسافر، وكذلك يمسح على الخفين 3 أيام إذا كان مسافر. ففيه مثل هذه الحالات التي في السفر استثناها الشارع صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من أجل التخفيف على هذه الأمة، ومن أجل عدم الحرج وعدم المشقة. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. ورواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه يجوز المسح على العمامة كما يجوز المسح على الخفين. فأمرنا عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنا في سفر لما بعثهم في سرية، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمامة التي يعصب بها الرجل رأسه كالعصابة، فهي يجوز المسح عليها. وكذلك التساخير التي هي الخفاف، الخف الذي يلبسه بقدميه، هذا كذلك يمسح عليه. إلا أن العلماء رحمهم الله جعلوا لذلك شروط، فالخف ما يسمى خف إلا إذا كان يثبت بقدمه، لأن الذي إذا مشيت يسقط من قدمه هذا ما هو ثابت، وهذا ما يغطي ولا، وهذا ما في مشقة أنك تغسله. ولذلك ما يجوز المسح على النعلين، لأن النعلين تخلع عنه تلبسهن بسهولة، ما يجوز المسح عليهم. فالخف كذلك الذي على هذه الصفة ما يثبت بنفسه، فهذا ما يسع. فالخف قال العلماء رحمهم الله بد أن يثبت بنفسه، ولا بد أن يكون ساتر لجميع محل الفرض. إن كان باديا البعض منه فلا بد، ما يمكن الجمع بين المسح والغسل في الخفين. فإذا كان أنه الخف لا يستر القدم كله فلا بد من غسل القدم، لكن هذا لا بد منه يستر الكعبين، ولا بد أن يثبت بنفسه، ولا بد أن يكون غير مخرق، فهذا هو الذي يجوز المسح عليه. العمامة كذلك اشترطوا لها شروط، وهو أن تكون العمامة مما تلف على الرأس، لها كورة وكورين و3 أكوار تلف على الرأس، ويكون لها أيضا ذؤابة تلف من تحت الحنك وترد عليه، هذا الذي يمسح عليها. أو تكون مما تلف على الرأس مرات ثم يبقى لها ذؤابة وتلقى على الكتفين. فهم قالوا ذات الذؤابة أو المحنكة، فالمحنكة هي التي يدار تحت الحنك منها كورين أو 3، لأن هذا فيه مشقة، فصخه ولبسه تشق على الإنسان. أو كذلك العمامة التي لها ذؤابة، بحيث أنه يلف مثلا كم لف على رأسه يبقى منها لكبر بقية ويوقيها بين كتفيه مثلا، أو يردها كذلك على كتفه، فمثل هذا يجوز المسح عليه. أما إذا كانت العمامة صغيرة تشبه الطاقية اللي بس يلفها على الرأس وهي صغيرة، هذه ما يمسح عليها، هذه ينهضها ويمسح رأسه ويلبسها، لأن ما فيها مشقة. فالنبي علق المسح بالعمامة التي يحصل فيها مشقة، ولذلك النبي كانت هذه عمامته، عمامته عزيزة يتعمم، وربما لف تحت حنكه منها لفة أو لفتين كما يقول العلماء كورة وكيرين، فهذا يمسح عليها أو يلقي لها ذؤابة كذلك. أما الصغيرة التي تلف على الرأس أشبه شيب العقال وأشبه شيب العصابة، هذا ما يمسح عليها، يأخذ مع الطاقية ومع القلنسوة ويمسح الرأس كله. هنا
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم، هذا بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا لبسهما على طهارة، وأنه يمسح من أي ناقض من نواقض الوضوء، سواء مثلا الغائط أو البول أو الحدث أو أكل لحم الجزور أو مس المرأة بشهوة أو غير ذلك هو النوم من أي نوع إلا من واحد وهو الجنابة. فإذا كانت عليه جنابة ما يجوز يمسح على الخفين، لا بد يفرح الخفين ويتطهر بالماء، لأنه لا بد أن يطهر جسمه كله، فكذلك الخفين منهما. فهذا بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أننا نمسح ولو حصل من نواقض الوضوء ما عدا الجنابة فلا يجوز المسح، فلا بد من الغسل.
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث كما صح أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة رحمه الله بيّن لنا كيف الذي يجوز المسح عليه. فالنبي قال إذا لبسهما على طهارة، يعني بعد ما تكمل طهارته ويلبس الخفين فهو يمسح. ولذلك وكلمة رخص يدل على أن المسح على الخفين رخصة، فهذا من الرخص التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنة التي ينبغي فعلها اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية أخرى امتثالا لأمره حيث كان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك. والأمر الثالث إقرار صلى الله عليه وسلم الناس يلبسوا الخفاف وهم يمسحون وهو يراهم صلى الله عليه وسلم، فثبتت فيها السنة قولا وفعلا وإقرارا منه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ينبغي للإنسان أن يفعلها ولا يترك هذا، ينبغي أن يفعلها لأن فيه مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، فينبغي للإنسان أن يستعمل هذا امتثالا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتشبه بالذين يخالفون. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسحهما ويصلي فيهما، ما هم يمسحن ويخلعن عند الصلاة، لا بد منه يمسح ويصلي وهي عليه، وإلا فهو متى خلعهما بطلت طهارته، لا بد يتوضأ، ولكنه يمسح ويصلي بهما بالخفين حتى تتم المدة، فإذا تمت المدة وجب عليه أن يخلعهما ويتوضى ويغسل قدميه.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم، هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال بعدم التحديد أخذ بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث غير ثابت وغير والأحاديث التي وقفت 3 أيام كما في صحيح مسلم غير من الأحاديث الثابتة تدل على تحديد، وأن كلمة وما شئت هذه غير محفوظة، ولأن أبو داود رحمه الله هو راوي الحديث وتكلم في هذا الحديث، فدل على أن هذا الحديث غير محفوظ، فالعمل على ما ورد من الأحاديث الثابتة الصحيحة وهو تحديد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فقط وما زاد عليها لا، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله حملوا هذا الحديث الذين صححوا حملوه على مسألة واحدة، وهو أن الإنسان ربما أنه يكون في حالة ما يتمكن في حالة سفر ولا يتمكن مثلا من الوضوء أو لا يتمكن من، فهذا لا بأس به أن يمسح ما دام أنه ما خلعه ما، فهذه استثناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هذه حالة مستثنات في حالة عدم التمكن من الوضوء أو عدم مثلا خوف فرقتها خوف مثلا رفقته أن تروح وتتركه ويمسح عليه ويدرك ولا يفوت حاجته، ولا حمله على بعضهم على هذه المسألة، ولكن الصحيح أن هذا مقيد بالثلاثة الأيام فقط ولا يجوز ما زاد عليها. نعم.
باب نواقض الوضوء. وعن أنس بن مالك قال
نعم، لما ذكر مصنف رحمه الله الوضوء بيّن ما فروض الوضوء وأنه لا بد من النية وأنه لا بد من الموالاة ولا بد من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم لما ذكر من هذا كله ذكر المسح على الخفين لأن هذا تابع للوضوء، لأنه يحتاج للمسح على الخفين والمسح على العمامة محتاج إليه عند الوضوء. ذكر هذا الآن ذكر لنا هنا ما ينقض هذا الوضوء عندما يتوضأ الإنسان ويكمل طهارته سواء بالماء أو مثلا نحتاج إلى المسح على الخفين أو المسح على كذلك العمامة. فبين لنا هنا ما ينقض الوضوء عندما تكمل، لأنه ذكرنا كمال الطهارة فبين ما يبطل هذه الطهارة، وتجدر الإشارة بنا أيضا إلى بيان ما يمسح عليه. سبق لنا أنه لا بد أن يكون خف ولا بد أن يكون يثبت على القدم، إنما اختلف العلماء رحمهم الله في الشراب، الجوربين سمى جوربين وهي الشراب، هل يجوز الإنسان يمسح عليها أو لا يمسح عليها؟ فاختلف العلماء منهم من رأى جواز المسح عليها مثل الخفين ومنهم من قال لا يمسح عليها، والصحيح جواز المسح عليها، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، والجوربين هي الشراب، هي التي تكون مثلا إما أحيانا تكون من جلد وأحيانا تكون من القطن ونحو ذلك، إنما يشترط لها أن تكون صفيقة، أن تكون ما يرى القدم منها، فإن كان يظهر لون البشرة فهذه ما يجوز المسح عليها، مثل الشراب الخفيفة إذا لبسها الإنسان ربما أنك تعرف قدمه هل هي مثلا سوداء أو بيضاء يتبين، هذا ما يجوز المسح عليها، لكن إذا كانت متينة وتستر القدم ولا يرى القدم منها فهذا الصحيح جواز المسح عليها. هنا
عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني فأصله في مسلم.
نعم، أصل الحديث في مسلم، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم ربما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وهم ينتظرون الصلاة، وربما الإنسان وهو جالس تخفق رؤوسهم، يعني أنه يجيه النوم، وربما يكون بدل ما يكون جالس ومعتدل يسقط رأسه، لأنه معناه ما سقط رأسه إلا أنه نيم، لكن هذا يدل على أن مثل هذا النوم الخفيف اللي ما هو بنوم من مضطجع ولا نوم من متكي على سارية ولا على جدار، إنما هو جالس، وأحيانا يحصل ينام وهو جالس ويخفق رأسه، أن هذا يتسامح فيه وليس بناقض للوضوء، لأن الصحابة ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام وتخفق رؤوسهم وينامون، كما في الحديث أيضا في البخاري أن بلال لما تأخر النبي نادى النبي عليه الصلاة والسلام بلال وقال يا رسول الله نام الصبيان وأخبر أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان ينام وهو جالس فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، فدل على مثل حصول هذا غير ناقض للوضوء. الذي ينقض الوضوء النوم الذي يكون الإنسان مضطجع، سواء مضطجعا على يمينه أو على يساره أو على ظهره أو على بطنه وينام، هذا إذا ناقض الوضوء، أو يكون واحد مستند على الجدار ونايم، لأنه هذا إذا استند على الجدار مثل الإنسان اللي على الأرض أو مستند على سارية، أما إذا نام وهو جالس فهذا ما ينقض الوضوء، لأن العلماء اعتبروا هذا النوم اليسير، ولذلك قالوا لا ينقض نوم يسير من قاعد، فإن كان مضطجع فهو ينقض نام.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب،
نعم، هذا الحديث يبين كيفية وضوء المستحاضة، مع أنه متقرر عندهم رضي الله عنهم أن الحائض لا تصلي، لأن الحائض لا صلاة عليها، ولكن الحيض له أوقات معلومة وله أيام معدودة، فالحيض معروف، كما أن له نوع خاص من الدماء، فإن دم الحيض دم أسود له رائحة كريهة، فهناك نوع آخر أيضا من الدماء لا يمنع الصلاة، وهذا الذي يسمى دم الاستحاضة، وهو يخرج من عرق في أدنى الرحم، فهذا لا تترك له الصلاة. فالنبي فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فهذه رضي الله عنها لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج منها الدم الكثير على هذه الكيفية، فأخبر النبي أن هذا لا يمنع من الصلاة لأن هذا دم فساد، إنما هو دم عرق، بخلاف الحيض الذي يخرج من قعر الرحم وهو أسود له رائحة كريهة وله أيام معلومة. هلك الحيض لتجلس ولا تجلس لها الصلاة، لا يجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام ما دام الحيض معها. لكن إن أطبق الدم واستمر وقتها فيعرف أن هذا دم استحاضة، فهي تجلس أيام العادة فقط والباقي تغتسل وتصلي. ولذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وبالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حمنة أيضا أنه أذن لها أن تجمع بين الصلاتين من باب التيسير عليها والتخفيف، لأنه إذا أرادت أن تغتسل لكل فريضة يكون فيه مشقة عليها، وربما وقع هذا في زمن البرد وقلة الماء، فالنبي أمرها أن تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء جمعا، وتغتسل الفجر، فيكون ثلاث مرات أخف عليها من خمس مرات. فهذا أيضا من ولله الحمد سماحة الشريعة. فإذا كان دم الاستحاضة على هذه الكيفية فهذا المرأة تصلي وتصوم وتفعل ما تفعل الطاهرات، الطاهرات إلا أنها لابد من النظافة ومن الاغتسال وقت الصلاة ولو كان يأتيها بعد ذلك. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذان فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث يبين لنا أن خروج المذي يوجب الوضوء، والمذي هذا شيء يخرج ليس ببول ولا بمني ولا بودي، لأن أنواع الذي تخرج من الذكر أربعة أنواع: إما أن يكون بولا، وإما أن يكون مذيا، وإما أن يكون منيا، وإما أن يكون وديا. فهذه أربعة أنواع، فكل ما خرج من الذكر فهو ناقض للوضوء، كما أن كذلك أيضا جميع ما يخرج من الدبر فهو ناقض للوضوء. ولذلك العلماء رحمهم الله بيّنوا أن الوضوء قالوا الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين أي شيء يخرج يوجب الوضوء. والأصل فيه هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء. وجاء في بعض روايات الحديث: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته عندي، لأنه زوج فاطمة، فاستحى أنه يسأل النبي وفاطمة عنده رضي الله عنها. فهو قال: استحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمرت المقداد أن يسأل النبي، فلما سأله قال فيه الوضوء. والغالبا إن المذي يخرج عند تحرك الشهوة، فإذا تحركت الشهوة خرج المذو. فهو تحرك الشهوة إما أن يكون بالنظر، وإما أن يكون باللمس، وإما أن يكون بالتفكير. أحيانا يفكر الإنسان ويخرج منه المذي، يعني يفكر في أمر النساء ويخرج منه المذي، وأحيانا ينظر إلى امرأة ثم تتحرك شهوته ويخرج منه المذي. فهذا خرج على أي حالة من الحالات فهو يغسله ويتوضأ، إلا أن المذي بالنسبة لما يخرج هذه الأشياء، أما بالنسبة للبول فهو نجس ونجسته مغلظة، لا بد من غسل قليله وكثيره، هذا الذي هو البول. أما بالنسبة للمذي فهو نجس لكن نجسته مخففة، لو أصاب ثوبه وأخذ من الماء قليل ورشه يكفيه، إذا رشه بالماء يكفي يطهره، لكن لا بد من أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أما بالنسبة للمني فالمني طاهر لكنه إذا خرج ينقض الوضوء، لكن لو أصاب ثوبه وصلى فيه فلا شيء عليه لأنه طاهر، كما سيأتي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي به. وفي بعض الروايات: كنت أغسله إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا. فهذا يدل على طهارة المني. المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالرش، أما البول فهو نجس نجاسته مغلظة لا بد أن يغسل من قليله وكبيره، ولا بد من الغسلات
التي تنكي، فهذا أنواع ما يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فالحاصل المنطوق الحديث يبين لنا أن من خرج منه المذي بطلت طهارته، لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وأن ما أصاب ثوبه أو أصاب جسمه منه فإنه يكفي فيه الرش ويطهر بذلك لأن جسده مخففة. هنا
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي
هريرة، هذا الحديث اختلف العلماء بالنسبة لمس المرأة هل هو ناقض. فكر العلماء رحمهم الله، بعضهم قال إن المس مطلقة بشهوة أو بدون شهوة ناقض له، بعضهم ما يرى أن مس المرأة ناقض، وبعضهم توسط وقال إن مسها بشهوة بطلت الطهارة وإذا كان بغير شهوة فلا. فمذهب الشافعي رحمه الله أن مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ناقض للوضوء، وبعض العلماء وكثير منهم يرون أن مس المرأة غير ناقض بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يخرج منه شيء فهي ناقض للوضوء. وأما الإمام أحمد رحمه الله فهو يقول إذا مسها لشهوة ناقض وضوء، وإذا كان مس المرأة بدون شهوة فلا ينقض. فأما القبلة فكذلك أيضا، القبلة إذا كانت القبلة إذا قبلها بشهوة فهذا لا شك ناقض للوضوء، أما إذا كان بدون شهوة فيتخرج في رأي بعض العلماء أنه بدون شهوة لا يؤثر. وأما من قال أن المس مطلقا يؤثر فهو يرى أنه يؤثر هذا، والحديث هذا قد تكلم فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا
أخرج. يقع في مسألة واحدة ولكنه قاعدة من قواعد الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحس أحدكم في بطنه شيء وخيل إليه أنه خرج منه شيء فلا يخرج من المسجد، ما دمت أنه متحقق ومتوضي وجالس بالمسجد لكن يوري له أنه خرج منه فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريح. وقد جاء في الحديث الآخر: إذا يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أن الأصل في الأشياء السلامة، وأن المسلم ينبغي له أن يحاذر من الوسواس، لأنه إذا ما حس بشيء وطاوع نفسه وطاوع الشيطان يتغلب عليه الوسواس. وكثير من الناس يحصل عليه الوسواس في الوضوء، يحصل عليه الوسواس في الصلاة، يحصل عليه الوسواس ربما في الطلاق، ربما يحصل عليه الوسواس في أمور كثيرة بسبب مطاوعته لما تسول له نفسه والشيطان. فهذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا تيقن الشيء فلا يزول منه إلا بيقين. فالنبي قال: إذا شك أحدكم يشككه الشيطان وأنه خرج منه شيء، لكنك ما دامت ما تحققت شيء مثل الشمس لا تنصرف ولا يغلبك الشيطان على أمرك، فإنه متى ما فعلتها هذا تغلب عليك في أمور كثيرة. وهذه قاعدة شرعية، أن الأصل أن الإنسان باق على ما كان عليه. فإذا توضأت وتطهرت وشكيت هل أحدث أو لا فلا تلتفت إلى هذا الشك وأمت على طهارتك. أما إذا أردت من باب الاحتياط هذا شيء ثاني، لكن كونك تعتقد أنك فرضت طهارتك لا، ما ينبغي هذا الاعتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا وحذرنا من الوسواس، وأخبر أن الشيطان يوسوس الإنسان في وضوءه، وأن هناك شيطان متخصص في الوضوء يسمى الولهان، يأتي للإنسان وغسل وجهه قال: لا أنت ما غسلت، تجده مثلا يغسل مرة مرتين ثلاث أربع خمس مرات، أو يغسل يديه كذا، أو يمسح رأسه ويكذل، كل هذا من وسوسة الشيطان. أو كذلك والعياذ بالله عند الصلاة عندما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر كل يسمعه، ثم يشك بنفسه ثم يكبر تكبيرة ثانية ثم يكبر، كل هذه وساوس من الشيطان. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذه الأمور، لأنه متى طاوع نفسه في هذا الشيء فالشيطان يتابع في كل أموره. ولذلك كثيرا ما يسأل بعض الناس حتى في الطلاق يقول: والله أنا هوجست الطلاق زوجتي، أنا أظني طلقت. طيب ما مجرد ما وقع بنفسك هذا الشيء تعتبره طلاق؟ لا، هذا وسواس من الشيطان. ما يقع الطلاق إلا إذا كتبته بخطك أو تكلمت بلفظك، أما بغير هذا شيء بالنفس تحكيه بنفسك هذا ما يقع شيء. لكن يجي الشيطان ويوسوس له في الطلاق ويشككه بزوجته ويشككه بوضوء ويشككه عندك مثل الإحرام ويشككه في الصلاة، ها صليت ثلاثة وأربعة لا ما صليت، فيدخل عليهم من إعاديه في عباداته. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أخبر أبوه أن الإنسان ينبغي له أن لا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي تضره وتفسد عليه أعماله.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منه. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر، هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ناقض للوضوء لهذا الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الآخر: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. فمعنى من أفضى بيده يعني من مسه، فإذا مسه بيده فهذا ناقض للوضوء فينبغي يتوضأ. أما حديث إنما هو بضعة منك، بعض العلماء صححه وبعضهم لم يصححه، فبعض العلماء يرى أنه غير ناقض مطلق، وبعض العلماء يرى أنه ناقض كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبعض العلماء قال أنه ليس بناقض ولكن يستحب الوضوء استحبابا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى استحباب الوضوء من مس الذكر، ويرى استحباب الوضوء من أكل لحم الجزور، ويرى استحباب الوضوء من مس المرأة، فهذا يرى أن من باب المستحبات لا من باب الفروض. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن هذا فرض، وأن من مس ذكره وجب عليه الوضوء ولو صلى ما صحت صلاته، وأن من مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه لا بد أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ ما صحت صلاته، وأن من أكل لحم الجزور فكذلك أيضا لا بد أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ ما صحت صلاته. ولكن على المسلم أن يحتاط لدينه مثل هذه الأمور التي فيها خلاف بين العلماء، وفيها أحاديث جاءت بعضها يوجب وبعضها ما يوجب، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه، فينبغي أن يتوضأ من أكل لحم الجزور، وأن يتوضأ من مس المرأة بشهوة، وأن يتوضأ من مس الذكر، هذا أحوط الإنسان في دينه لأن عملا بهذه الأحاديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاه أو قلص أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
نعم، هذا الحديث وإن كان ضعيف لكنه يبين لنا أن القي ناقض للوضوء، وأن الرعاف الكثير خروج الدم الكثير ناقض للوضوء، فهذه الأمور. ولذلك من أصابه قيء أو قلس، فالقيء الكثير والقلس الشيء القليل، أو رعاف فلينصرف، إذا أصابه وهو في صلاته أرعف خرج منه دم كثير وهو في صلاته، أو مثلا أصابه قيء خرج من فمه من بطنه شيء مع الفم، فهذا ينصرف من صلاته ويتوضأ إذا لم يتكلم والماء عنده قريب ولم يتوضأ، توضأ بسرعة ولا كلم أحد، فإنه يبني على صلاته. لكن الحديث هذا ما صححه كثير من العلماء، لكن هناك حديث أخر تدل على أن خروج الدم الكثير ناقض للوضوء، وقيء كذلك الكثير ناقض للوضوء. أما القيء القليل القلس الذي هو مقدار من ملء الفم فأقل، هذا لا ينقض الوضوء، لكن إذا خرج أكثر من ذلك فهذا ناقض للوضوء، وكذلك خروج الدم الكثير ناقض للوضوء، فهذه من نواقض الوضوء التي تحصلنا. إذا مس الذكر بدون حائل، أما لو مسه من وراء ثوبه ما يأثر من وراء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، وجاء الحديث الذي هو أصلح من هذا: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، يعني معناه ما ليس بينه وبين الذكر حائل. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا حجة القائلين بأن من أكل لحم الجزور فإنه يجب عليه الوضوء، لأن الحديث هذا ثابت، حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله أن من أكل من لحم الجزور فإنه تبطل طهارته ويلزمه أن يتوضأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل وقال: يا رسول الله، لأنه كان فيما سبق في أول الإسلام الوضوء من مسة النار، كل شيء مطبوخ إذا كان الإنسان يتوضأ ثم بعد ذلك نسخ، فكان الوضوء من أكل لحم الجزور فقط، فلذلك سأل هذا السبب، قال: يا رسول الله، توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، لحوم الغنم ما ينقض الوضوء. قال: توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ولأن ولو قال قائل: ما الفرق بين الإبل والغنم؟ كل اللحوم، وش الفرق بينهم؟ فنقول إن الفرق بينهما إن الإبل تختلف عن الغنم من أمور كثيرة ورد بها الشرع. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم وأهل الغنم، قال: الغنم وأهل الغنم فيهم السكينة والوقار، ولذلك ما بعث نبي إلا ورعى الغنم، والنبي كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، فالغنم فيها هدوء والطبع وفيها السكينة وفيها عدم الشغب، فهي هادئة ومطمئنة ولا يحصل تلهي، فهذه ميزة لها بخلاف الإبل. الإبل بخلاف ذلك، الإبل النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأله سائل فقال نصلي في منابض الغنم؟ قال نعم. قال في معاطن الإبل؟ قال لا. نهى على أمر بالوضوء من أكل لحمه، ونهى عن الصلاة في معاطنها، وجاء في بعض الحديث أن في كل شعفة كل بعير شيطان. فالإبل لها. ثم أيضا أخبر أن أهل الإبل فيهم الجبارة وفيهم الجبروت، لأنهم يكتسبون من طبائعها ومن أخلاقها، لأن الإبل فيها عتو وفيها نفور وفيها قوة، وإذا ركب الإنسان عليها أيضا يحس بزهو، بخلاف الغنم اللي يمشي يشوفها أنها قل منه ويرحمه، وربما لو ما ساقها واحدة مثلا ربما أنها سقطت وشفق عليها وشاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء يرعون الغنم قبل يرعون الناس، حتى يتمرنون على هذا ويحافظون عليهم ويرحمونهم ويرقون لهن لضعفهن. فلما كانت بهذه الصفة تختلف عن الإبل. أما الإبل فهي لقوتها، يحتاج أن الإنسان يعامله معاملته، لا بد أن يكون معه عصا قوي ويضرب هذا ويعقل هذا ويخزم هذا مع خشمه ويا الله يضبطهم. فلما كان الإبل بهذه الصفة وفيها من صفة الشراسة وصفة الكبر وصفة العتو والنفور، لولا أن الله ذلله ما استطاع أحد يمسكها، لكن الله يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ذللها الله. فلما كانت بهذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتجنب هذه الأشياء، فأمرنا أن نتوضأ من لحم الإبل، وأمرنا أن لا نصلي في معاطن الإبل. فلذلك صار له خصائص. فلو قال وش الفرق بين الغنم؟ هذا هو الفرق بين الغنم وبين الإبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل الغنم السكينة والوقار، وفي أهل الإبل الكبر والإباء، لأنهم يكتسبون من أخلاقه من أخلاق هذه الإبل، وأهل الغنم يكتسبون من أخلاقها، يكون فيهم السكينة وفيهم الوقار وفيهم الرقة وفيهم الرحمة. أما اللي مع الإبل دواما تجد فيه غلظة وفيه من صفات إبله، وأهل الإبل في الغالب أقل مخالطة للحاضرة، وكل ما كان اقترب الإنسان من المدن يتعلم بعض أحكام دينه، وكل ما ابتعد يكون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، لأن صاحب الإبل قد لا يحتاج تقوم اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة، ما يحتاج يجيبه ولا للميسسية، مكتفية بما شربته قبل خمسة أيام أو ستة أيام. فيكون أهل الإبل وأهله في بعد وفي منع عن المدن وعن تعليم الشريعة وتعلم الآداب وتعلم، بخلاف رعى الغنم. رعى الغنم ما يقدر يبعد بعيد عن المدينة، فهو حول المدينة ويسمع الخير ويصلي مع الجماعة بعض الأوقات ويسمع المواعظ ويتأثر بها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، وأمرنا أن لا نصلي في معاطن الإبل. فكل هذه من خصائص الإبل. منها.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
نعم، هذا الحديث لم يصحح أكثر العلماء رحمهم الله. فبالنسبة لتغسيل الميت، نعم تغسيل الميت ناقض للوضوء، من غسل ميت يتوضا فقط. اما كونه يجب عليه الاغتسال او من حمله كذلك ايضا يتوضا، هذا ما ثبت فيه شيء. ولذلك الامام احمد قال ما صح في هذا الحديث شيء، ما صح في هذا الباب شيء. فتغسيل الميت، لانه اذا غسل الميت يبي يمس جسمه كذا، فهذا ينبغي له يتوضا. اما كونه يلزم الاغتسال، لا، استحباب، يستحب له ان يغتسل لكن ما يجب عليه الاغتسال. اما من يحمله فهذا لا وضوء عليه. فالحديث هذا فيه مقال ولم يصحح العلماء رحمهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم.